بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تباحثنا مع ضيف برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء حول منهجية التعامل مع السنة النبوية المشرفة، وعبر حوار ثري مع فضيلته وصلنا إلى عدة نتائج ونقاط مهمة، منها أن صحة الإسناد لا تكفي وحدها لقبول الحديث، بل لا بد من النظر إلى متن الحديث وفق علم العلل الذي هو أدق العلوم وأصعبها وتفرد بها نوادر العلماء على مر التاريخ الإسلامي. ليس للمعاصرين أن يتعرضوا لمتون الأحاديث التي درست وقرأت ورويت عبر القرون متوهمين في متنها علة يرون أنها خفيت عن المتقدمين فيردونها بهذه العلة. أحاديث الصحيحين مجمع عليها من جهة الصناعة الحديثية، وإنما وقع انتقاد محدود لبعض متونها من جهة المعنى. كيف يتعامل مع الحديث الذي ظاهره التعارض مع آية كريمة أو مع حديث نبوي شريف أو مع ظاهر الحس أو مع النظر العقلي؟ أثر أسباب ورود الحديث ودلالات الألفاظ وتطورها عبر العصور في فهم الحكم واستنباطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نواصل مع فضيلة الشيخ التعرض لجوانب أخرى مختلفة من منهجية التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم.
بقيت لنا بقايا قليلة من النقاط التي ناقشناها في الحلقة الماضية قبل أن ندخل إلى نقاط أخرى جديدة. رأينا في الحلقة الماضية كيف ردت عائشة رضي الله عنها بعض الأحاديث التي سمعتها محتجة بكتاب الله عز وجل، فهل نظفر من سماحتكم بكلمة موجزة حول قضية العلاقة بين القرآن والسنة، ولا سيما عند توهم التعارض بين معنيهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أولا، لم ترد عائشة رضي الله عنها أي حديث سمعته هي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتوهم تعارض أي حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مع آيات من القرآن، لكنها استشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد عندما سمعته يقول من نوقش الحساب عذب، فسألته عن ذلك، فإن الناس سيحاسبون جميعا والحساب لا بد منه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب درجات وأن من نوقش الحساب عذب وأن ما كان دون ذلك فيه ستر الله الجميل يستر به عبده. فهذا الاعتراض الوحيد الذي اعترضت فيه عائشة وأظنت فيه تعارضا بين ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما حفظته من القرآن. أما ردودها على الصحابة فتتعلق بشكها في السماع، كانتقادها على عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أن الميت يعذب ببكاء أهلها عليه، فذكرت أنهما غير كاذبين قطعا وأنهما غير مكذبين وأنهما لم يتثبتا في سماعهما
يومها، أساء سمعا فأساء إجابة.
وكذلك ردها على أبي هريرة رضي الله عنه في حديثين رواهما رأت أنه لم يتثبت في سماعهما، وتكرر منها هذا، لكن كله ليس طعنا في ما ثبت عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله معاذ الله، ولكن هو قصد للتثبت في النقل وهل قاله بهذا اللفظ وهل سمعه الراوي منه. أما ما يتعلق بعلاقة السنة بالقرآن، فإن السنة بيان للقرآن كما أثبت الله ذلك في كتابه في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي أيضا مع ذلك تضيف حكما جديدا عليه ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك فعلاقتها به إما أن تكون مفسرة له، وهذا أغلب السنن الواردة في تفسير القرآن، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم باليهود وللضالين بالنصارى الفاتحة. القسم الثاني أن تكون مضيفة حكما ليس فيه، مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومثل تحريمه أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، ومثل قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه فيها إضافة أحكام على ما جاء في القرآن. القسم الثالث ما يكون مخصصا لعموم القرآن مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا اللفظ عام في القرآن يشمل كل سارق وكل سارقة، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسارق النصاب، وأن يكون في حرز، يكون المال المسروق في حرز، وأن لا يكون للإنسان شبهة فيه، وهذه تخصيصات نبوية. نعم. وكذلك أن تكون مقيدة لمطلق القرآن، وقد سبق إجابة سائل عن ذلك كما في آية سورة البقرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذه نكرة في سياق الإثبات وهي من قبيل المطلق، وقيدت بحديث كعب بن عجرة شاة نسيكة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
والمطلب الخامس
نعم قد تكون أيضا معممة مخصصة، أقصد مطلقة لما قيده القرآن مثل قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذه الآية قيدت القصر بأن يكون مع الخوف، وقد أطلقت السنة القصر كما ثبت في حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه فقال ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال قد تعجلت مما تعجلت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك في نظير هذا أيضا قول الله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فظاهر السياق أن هذا في كل صلاة فرضا أو نفلا سواء كان الإنسان متطهرا قبلها أو غير متطهر، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في وضوء واحد، فقال له عمر يوم الفتح إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. ولهذا افتتح ابن الجارودي كتابه في الأحكام المنتقى بهذا الحديث، قال باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق الحديث إلى عمر بن الخطاب.
هذه الآن مراتب ستة في العلاقة بين
لم ننتهي بعد
بقية
الأشياء. فقد تكون السنة أيضا ناسخة للقرآن، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
أحد أو متواترة.
نعم هي السنة المهم إذا ثبتت عندنا الأحاد المتواترة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقصد في وقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها ليست أحادا ولا متواترة، لكن الأحاد المتواترة هذه تقسيم للسنة في حال النقل فقط والرواية. قال الله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقد نسخ قوله للوالدين بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد.
هناك مرتبة ثامنة،
والمرتبة الثامنة أن تكون السنة منسوخة بالقرآن، تكون السنة منسوخة بالقرآن، وذلك مثل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس 17 شهرا في بداية مقدمه المدينة مهاجرا، فقد ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري، ونسخ بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك القسم الآخر أن تكون السنة معارضة للقرآن، وهذا الذي تبحثه الآن
الذي كنا
فيه. فالتعارض ليس لا يمكن أن يكون حقيقيا لأنه لا تعارض بين قطعيين، فإذا كانت السنة غير قطعية وحصل التعارض فالقرآن حاكم لأنه متواتر، وإذا كانت السنة قطعية والقرآن قطعيا فتوهم الإنسان التعارض فحينئذ إذا عرف التاريخ يصار إلى النسخ، وإذا لم يعرف عدل إلى الجمع أولا ثم إلى الترجيح ثانيا.
لكن كيف يحكم بقطعية السنة إذا سمحتم؟
قطعية السنة قطعيتها تتجه إلى اتجاهين، قطعيتها من جهة الدلالة ومن جهة الورود. أما من جهة الدلالة فهي أن يكون المعنى متضحا لا لبس فيه، ليس فيه من المجاز وليس فيه من المشترك ولا من النقل ولا من التخصيص ولا من التقييد إلى آخر ما يعرض العوارض اللفظية التي تعرض
الورود.
أما من جهة الورود أن يكون الإسناد صحيحا ثابتا واحتفت به القرائن التي تقتضي الثقة به، كما قال يحيى بن يحيى التميمي لأبي زرعة الرازي رضي الله رحمه الله لما سأله فقال عمن هذا الحديث يا أبا يا يحيى؟ قال ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه.
سلسلة الذهب.
نعم، فهذا النوع من الأخبار الآحاد احتفت به القرائن التي تقتضي
فارتفع إلى مرتبة القطع.
وكذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين بالنسبة لنا نحن معاشر المتأخرين ما اتفق عليه الشيخان أو مراتب
دلالات قطعية شيخ لا ظنية.
نعم يكون قطعيا إلا من تقد وهو يسير جدا. وقد ذكرت في مقدمتك أن النقد اتجه إلى المتون، لكن مع ذلك اتجه النقد إلى بعض الإسناد في الصحيحين. فمثلا حديث أبي الزبير عن جابر في
أنه أجمع على صحة الصناعة.
نعم، واقطع بصحة لما قد أسنده ما أسنده الشيخاني في صحيحيهما مقطوع بصحته لدى المتأخرين. طيب. لكن يبقى أن القطع هنا لا يقصد به إلا المعنى الظني. ولذلك يقول العراقي أيضا في الألفية يقول وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر إلا القطع. فإذا لا بد من فهم هذه الأمور وأن يعلم أن ما أخرجاه الصحيحين تجاوز القنطرة، لكن مع ذلك تكلم الناس في بعض رجالهما وطعنوا في بعض من رواته. نعم، والحافظ في مقدمة فتح الباري التي سماها هدي الساري ذكر فيها الذين تكلم فيهم من رجال البخاري والذين تكلم فيهم من الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم والذين تكلم فيهم أيضا من رجال مسلم تبعا.
طيب شيخ إذا سمحت نرجع إلى موضوع التعارض بين الكتاب.
نعم، فإذا حصل التعارض وثبت فحينئذ يبدأ بالجمع عند الجمهور، والجمع بينهما أن يكون هذا في زمن وهذا في زمن مثلا
أو في حال
أو حال، وهذا يقع في القرآن نفسه. طيب. مثلا قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفت التساؤل عنهم. وفي آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجمع بين الإثبات والنفي أن النفي في وقت النفخ في الصور وأن الإثبات بعد دخول النار، وبعد فإذا الوقت مختلف
إذا تعذر الجمع شيخنا.
وإذا تعذر الجمع يذهب إلى الترجيح حينئذ في المعنى، فيكون أحدهما راجح الدلالة في مقتضاه، لأن كثير من الأحاديث يرويها الصحابة بالمعنى، لأن عددا من الصحابة كان يستبيح الرواية بالمعنى. نعم. وجمهور المحدثين كذلك على جواز رواية الأحاديث بالمعنى إلا أحاديث التعبدات وجوامع الكلم. نعم. فحديث التعبدات وجوامع الكلم اتفق الجمهور تقريبا على أنها لا تروى بالمعنى، أما ما سواها فالبخاري ومالك وعدد كبير من أئمة الحديث على جواز روايتها بالمعنى. ومن هنا فيكون الراوي له تعبير، مثلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لها تعبير متميز، ومن يعرف أسلوبها ويتتبع كلامها يعرف قصدها يعرف قصدها. فمثلا قد تنفي نفيا قاطعا باتا ولا تقصد به النفي المطلق وإنما تقصد به في أغلب الأحيان، مثل قولها في رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر.
ما أرادت الإطلاق؟
ما أرادت الإطلاق، لأنه ثبت عنها هي أنه كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع وانتهى وتره إلى 11. فهذا الوتر وحده غير قيام الليل.
طيب.
وأيضا كذلك ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وثبت عنها في صحيح مسلم أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة. وكذلك أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، وأخرج النسائي بإسناد صحيح عنها أو عن غيرها من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام عشر ذي الحجة.
طيب إذا تعذر الترجيح شيخ هل من المرتبة الثالثة يوصل إليها أو هي المنتهى؟
لا، هي المنتهى، لأن ما يمكن أن يتعذر الترجيح والجمع معا.
طيب في ظل هذه العلاقة الوثيقة بين الكتاب والسنة، كيف ترى ما يشيع أحيانا بين طلبة العلم من الاشتغال بالحديث على حساب القرآن، فيكون هناك عناية بالحديث وحفظه وإغفال لدلالات القرآن ومقاصده؟
ما حصل هذا في العصور المفضلة من عصور السلف، كان الناس يبدأون بدراسة القرآن في الصحابة رضوان الله عليهم، كما روى عنهم أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي وابن عباس وأبا هريرة وغيرهم، قالوا ما كنا نقرأ عشر آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. وقد كان المؤلفون الأوائل الذين ألفوا في الحديث يجعلون التفسير أو علوم القرآن من علم الحديث، فعلم الحديث هو أصل العلوم، تدخل فيه هذه العلوم كلها. وإذا قرأت صحيح البخاري مثلا أو الموطأ أو صحيح مسلم تجد كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن داخلة.
هل تسيغون لطالب العلم اليوم أن يباشر الاشتغال بالحديث قبل أن يحفظ القرآن ويتقن دلالاته ومعانيه؟
لا، بالنسبة لأهل الحديث حددوا سنا معينة للطلب وسنا للتحديث كذلك. طيب. وبعض أهل المدن تختلف عن بعض، مثلا كان أهل البصرة يطلبون الحديث بداية الطلب عندهم لثلاثين سنة، والكوفة لعشرين سنة. وبعضهم قال من ميز بين الحمار والفرس أو بين الحمار والبقر فتقبل روايته، وبعضهم قال لأربع عشرة سنة. هذا في البداية. وفي النهاية جزم ابن خلاد بأن لا يحدث الإنسان بعد بلوغه ثمانين سنة، ومع ذلك حدث الطبري والهجيمي والبغوي بعد أن تجاوز المئة
من أعمارهم،
كما قال العراقي رحمه الله بالثمانين ابن خلاد جزم، وبعضهم مثل الهجيمي وفي أهل كالطبري حدثوا بعد المئة.
نعم. طيب شيخنا، إذا تعارض الحديث مع الوقائع التاريخية الثابتة يكفي هذا لرده والاعتراض عليه وإن صح إسناده وكان جيدا؟
أبدا. بالنسبة للوقائع التاريخية الثابتة ثبوتها يحتاج فيه إلى ما يحتاج فيه إلى ثبوت الحديث.
طيب ما نصح
إذا ثبتت الواقعة بإسناد صحيح معناه أن الحديث محملا آخر إذا ثبت أيضا. طيب إما أن الحديث غير صحيح وإما أن الواقعة غير صحيحة.
طيب أو حديث يمكن الجمع. نعم تفضل. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري أو في مسلم عفوا، وفيه كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني ثلاثا، أن يتزوج ابنته أم حبيبة، وأن يجعله كاتبا بين يديه، وأن يؤمره حتى يقاتل الكفار. فابن حزم يقول موضوع لا شك في وضعه، لأن أبا سفيان لم يسلم كما هو معروف إلا بعد فتح مكة، وتزوجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة قبل ذلك. موضوع لا شك في وضعه
كما كلام ابن حزم فيه مجازفة كبيرة، هو هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام ابن عباس. وابن عباس ذكر أن أبا سفيان قد خصه الله ونعم عليه بهذه الصفات الثلاثة، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبته، وإن كان ذلك حصل في العام السابع قبل إسلام أبي سفيان، وأيضا أن ابنه معاوية كان كاتبا للوحي، وأيضا فهذه
نعم لم تكن في زمن واحد،
لم تكن في زمن واحد،
إنما جمعها في الحديث،
إنما جمعت له فقط في بالخيرية. طيب. وابن عباس كان من أخص الناس بأبي سفيان، وهو الذي روى عنه قصة هرقل المشهورة التي تراق لها الناس وعن ابن عباس.
سنكمل بعض الأمثلة بعد هذا الفاصل شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود لمواصلة الحديث. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخنا، كنا في الحديث عن التاريخ وتعارضه مع نصوص الأحاديث. عندنا حديث البخاري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وأن سعد بن معاذ قال: يا رسول الله أنا أعذرك منه. سعد توفي كما هو معروف بعد الخندق، وحادثة الإفك بعد ذلك بسنة أو سنتين.
هذا محل خلاف عند أهل التاريخ، ليس هذا مجزوما به
وفاة سعد وقت.
لا، ولا وفاة سعد متفق عليه أنه
توقيت بن المصطلق.
نعم. غزوة المريسيع محل خلاف في وقتها، هل هي قبل غزوة الأحزاب أو بعد غزوة الأحزاب، وهذا محل خلاف معروف عند أهل السير فلا يلزم به.
طيب.
وإذا كان لا يلزم به لا يعارض الحديث الصحيح.
والذي عند الشيخين من حديث الإسراء أنه جاءه نفر أو ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، ومعلوم من خبر التاريخ أن الإسراء كان بعد الوحي.
طبعا الإسراء كان بعد الوحي، لكن قبل أن يوحى إليه المقصود بذلك الوحي الخاص عن
الوحي.
لا، الوحي عن الإسراء بخصوصه.
عجيب، هذا هو المراد.
يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد.
اللفظ فيه عموم قبل أن يوحى إليه،
يعني لكن قبل أن توحى إليه هذه القصة، قصة الإسراء.
طيب.
ويمكن أن يفسر قبل أن يوحى إليه قبل أن يسرى به، لأنه الرؤيا كانت وحيا، منامات الأنبياء وحي، والله تعالى يقول ما جعل الإسراء وما جعلنا
ما كان رؤية.
لا، وما جعل سماه الله رؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.
يعني رؤية العين،
رؤيا قلبية، لكن هو بدايتها كانت نوما، وهو فيها لقي ما يلقاه الإخوان،
لكن
حمل بجسده بجميعه، لكن كان هو نائما.
طيب، الأحاديث شيخنا التي تخبر عن أمور مستقبلية ستحصل، هل تستفاد منها أحكام؟ يعني لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى سينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هل يؤخذ من هذا حكم أنه ينبغي أن يكسر الصليب ويأخذ الخنزير ويذبح
الخنزير؟ لا، هذا لعيسى، من كان يرى عن نفسه أنه هو عيسى بن مريم سيفعل. طيب. بل إن عمر رضي الله عنه لما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد وكان عمر يرى أنه الدجال قال إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا فلا خير لك في قتله.
مثال أوضح من هذا.
نعم.
لا تخرجن الضعينة ترتحل الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. حديث فيه إخبار عن أمر مستقبلي. هل يؤخذ منه حكم وهو جواز سفر المرأة بغير محرم؟
نعم، إذا كانت المرأة أسلمت في دار الكفر وارتحلت إلى دار الإسلام فالإجماع منعقد على أن لها ذلك.
لكن الجواز حصل هذا في الجواز مأخوذ من هذا الحديث.
من هذا الحديث
أو من غيره؟
من هذا الحديث والوقائع التي حصلت في العهد النبوي هي كثيرة جدا. كثير من النساء هاجرن وحدهن ليس معهن أحد. وأيضا النساء من الحيرة بالخصوص هاجرن إلى المدينة وطهن بالبيت ورجعن.
معنى ذلك مرة أخرى الأحاديث التي ترد بأخبار في المستقبل من أخبار الفتن أو غيرها تستنبط منها الأحكام وتجري عليها.
قد يستنبط من بعضها أحكام لكن لم تورد هي أصلا مورد الأحكام.
وهذا محل السؤال، هي وردت مورد الخبر
لم تورد مورد.
هل تصلح الاستنباط الحكم؟
يمكن الأحكام تستنبط من كل الوحي مطلقا، لكن لا بد أن يكون لدى الإنسان آلات ولا يعارض ذلك النصوص الأخرى، وأن يكون الوجه الاستنباط صحيحا، وأن يكون اللفظ يمكن أن يدل عليه إلى آخره.
طيب شيخنا،
حتى التفسير الإشاري يمكن أن يأخذ منه بعض الأحكام
هكذا. الحديث الضعيف ومسائله طويلة جدا ما أريد أن أتوسع فيه، لكن رواية الحديث الضعيف في سياق الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك، لو أردنا منكم كلمة مركزة موجزة عن الراجح في هذه المسألة.
الراجح أن الإنسان إذا حدث بالحديث الضعيف في سياق الوعظ والقصص يجب عليه أن يبين ضعفه ولا يحل له أن يرويه بلا تعليق عليه.
وإذا كان لا يعلم ضعفه من صحته
لا يجوز من يدري ما يدري أنه ضعيف
لا يجوز له أن يروي شيئا.
لا يجوز للإنسان أن يروي شيئا وهو لا يدري ما هو.
طيب هل يجوز له أن يروي الحديث إذا لم يكن له به سند؟
لا لا، هذا سارق من سراق الحديث، وكثير من الذين جرحوا في الرواية إنما جرحوا بسبب سرقتهم الحديث.
يعني
والعلم ذكروا هذا كثير جدا من الذين جرحوا وردت بهم الأحاديث وضعفت بهم، لم يدفعوا عن دين ولا عن أمانة ولا عن صدق، لكنهم كانوا يروون من الكتب من غير أن تكون لهم رواية فيها. وقد ذكر ابن خير إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بأي حديث ما لم يكن لك فيه إسناد.
يعني الآن خطباء المساجد كلهم سراق شيخ، ما يكاد أحد اليوم يروي شيئا بإسناد.
الإسناد من خصائص هذه الأمة ويلزم الحفاظ عليه، ويلزم أئمة المساجد كغيرهم أن يكون لهم مساند فيما يحدثون.
لكن لا ترون
قال العراقي رحمه الله وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط، قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع.
يعني لا تسوغون لأحد أن يروي حديثا إذا كان أخذه من كتاب فقط؟
لا لا،
ولو أن يعظ به أو يذكر به أو يقرأ في رياض الصالحين أو
لا لا، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون له رواية فيه أو يعرضه على الأقل على عدد من النسخ المروية التي يعرف صحتها بالرواية.
طيب عندنا اتصال ثم نعود لمواصلة الحديث عن الحديث الضعيف. الأخ مولاي أحمد من الإمارات، تفضل أخ مولاي.
لو سمحت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا، بقيت أسلم على الشيخ ونسأل الله الدعاء منكم جميعا.
الله يبارك.
وعندي سؤال للشيخ، سؤالين للشيخ.
يسمعك الشيخ، تفضل.
تفضل.
عندي قطع من البقر وكنت عندي ولد واهديت منهم تقريبا 3 إلى 4 كانت عندي.
نعم.
كان هو الوحيد.
نعم.
وبعدين بقيت في الأخير استبراء نستثنى ذكر البقر والمسن به بعد 5 سنوات إلى 10، هل يجوز أم لا؟ ثانيا الولد كان على حد، الحين الحمد لله عندي ولد ثاني والله 2، هل هذا يعتبر تقصير معهم إذا ما أتيتهم هم نفس المبلغ اللي أتيته هو والله لا؟
شكرا لك أخ مولاي أحمد، ونحن فقط نذكر المشاهدين برغبتنا أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة، لكن لا بأس من إجابة مختصرة شيخ.
نعم، بالنسبة لهدية الوالد لولده إذا لم يكن له ولد سواه فهي جائزة، وإذا لم ينكح أو يداين لها فله الحق في الاعتصار، أي أن يستثني منها ما شاء وأن يسترجع منها ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. وإذا أنكح أو دوين من أجل تلك الهبة لم يجوز للوالد اعتصارها فيما بعد، وهذا الشرط الذي ذكره خليل رحمه الله في المختصر، قال إن لم ينكحها ويداين لها أي لتلك الهبة. أما إن جد له أولاد آخرون فلا يلزم اعتصار ما أعطاه الولد الأول، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن من الأفضل أن يساوي بين أولاده في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب. فمن الأفضل أن يعطي الآخرين أيضا. طيب. مما
نرجع شيخنا الحديث ضعيف، وقد قلتم أنه يجب عليه إذا رواه أن يبين ضعفه.
نعم. وهنا يرد اعتراض، هو أن كثيرا من الأئمة نقلوا بعض الأحاديث الضعيفة في كتبهم ولم يبينوا ضعفها. نعم. فالإمام أحمد أخرج في مسنده كثيرا من الأحاديث الضعيفة، وذكر ابن الجوزي منها 60 حديثا في الموضوعات، والحاكم في المستدرك أورد كثيرا من الأحاديث الضعيفة وبعضها يحكم بصحته وأنه على شرط الشيخين، وقد تعقبه الذهبي في كثير منها، وأورد ابن الجوزي له في الموضوعات أيضا 60 حديثا تقريبا من الموضوعات، وأصحاب السنن كذلك. فالترمذي أورد ابن الجوزي في الموضوعات من سننه 30 حديثا موضوعا
في الموضوعات،
وفي النسائي 18 حديثا تقريبا، وفي أبي داود 28، وفي الماجة عدد كبير يقرب من 60 تقريبا. فهؤلاء سكتوا عن تلك الأحاديث، وبالأخص من كان يبين مثل أبي داود والترمذي
لأجل الإسناد، يعني
فالترمذي غالبا يحكم على الحديث. وأبو داود ذكر في رسالته لأهل مكة قال: هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام، وبين أن ما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. فهذا يقتضي أن ما سكت عنه فهو صحيح عنده هو.
نعم.
وأهل العلم استشكلوا هذا، حتى إن ابن منده قال إن أبا داود كان يروي أقوى ما وجد في الباب، فإن لم يجد فيه إلا ضعيفا
رواه.
كان أقوى عنده من الرأي. ولذلك قال العراقي في الألفية: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد سواه.
هذا يحمل
من بعد غيره فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده.
هناك شعور الآن عند بعض طلبة العلم وبعض المتلقين أن وصف الحديث بالضعف يعني إسقاطه بالكلية وأنه لا قيمة له.
لا لا،
نحن نرى الآن أن أبا داود يقدمه على قول
على الرجال. نعم.
بالنسبة فما للضعف، حقيقة منزلة الحديث الضعيف؟
الضعيف والصحيح ذكرنا أن المقصود بهما في الظاهر فقط، وأن هذا أمر يرجع إلى الصناعة الحديثية، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع
ولن الظاهر.
ولذلك إذا ذكرنا حديثا ووجدنا له إسنادا واحدا ضعيفا لا ينبغي، لا يمكن أن نجزم بضعفه، لأنه يمكن أن يرد من طرق أخرى فيتقوى. ولذلك يرجع في هذا إلى رأي الراسخين في العلم ونقلهم من أهل الحديث والأئمة الأثبات الذين يضعفون ولهم الحق في ذلك. أما من دونهم من أمثالنا من أصحاب الطلبة وضعفائهم فلا يمكن أن يضعفوا الحديث بسبب الاطلاع على إسناد لها فقط،
لا يسوغ لهم أن يقولوا هذا ضعيف،
لا يسوغ لهم أن يقولوا ذلك ما لم يستوعبوا أن لهم ذلك، لا يمكن أن يقع الاستيعاب.
وهل الاستيعاب لذلك أصعب مما كان في الزمن الأول مع توفر الطبعات؟
طبعا الأولون أولين لهم الحديث كما أولين لداود الحديد، والدارقطني في العلل يذكر حصرا عجيبا جدا لا يكاد الإنسان يصدقه، ويذكر بعض طلابه أنه يخرج معه إلى المسجد فيسأله عن حديث وعن علله، فيقول: وصل إلي من 13 وجها، الوجه الأول عن فلان عن فلان عن فلان واختلف فيه على فلان، فرواه عن فلان كذا ورواه عن فلان كذا، والوجه الثاني
حتى
كذا
حتى يستوفى
الوجوه وما حصل فيها من اختلاف على الرواة. وهذا من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه لهذا الدين الذي تعهد به.
عندنا اتصال شيخنا إذا سمحتم. الأخ نوري سالم من ليبيا، تفضل. تفضل أخ نوري.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام من الحار إلى الشيخ الكريم، وجزاه الله خير عما قدم.
بارك الله فيك.
وجزاك الله أيضا أنت يا أخي الكريم. سؤالي هو على الحديث وصف الأربع أوصاف للحديث اللي ورد عن 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب.
نعم.
حسب فهمي إني فهمت أن الاسترقاء هو نوع من الدعاء. وإن كان الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عمر بن الخطاب: لا تنسانا من دعائك، إن كان هذا صحيح، فكيف نفهم هنا الاسترقاء هو نوع من العبادة، نوع من الدعاء، وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء من غيره؟
بارك الله.
واضح. شكرا لك.
فهمت ما أقصد؟
واضح السؤال أخ نوري. شكرا لك.
عنا كل الخير.
شكرا لك.
بارك الله.
شيخ.
نعم، بالنسبة للسؤال الآخر نوري، الحديث أولا فيه كلمة واحدة معللة وهي لا يرقون، فأهل العلم يرون أنها
بين بقية الصفات.
نعم. فلا يكون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صحيحة، لكن لا يرقون لم تصح. والاسترقاء أقصد الاسترقاء معناه طلب الرقية، وهذا مباح في الأصل، ولكن هؤلاء مقامهم مقام التوكل، فهم يستغنون عن المعالجة وعن طلب العلاج لأنفسهم، لأنهم وصلوا إلى مقام من الإيمان بالقدر، عرفوا به أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ولذلك لم يبالغوا في الأخذ بالأسباب واقتصروا على الأخذ بالواجب من الأسباب فقط. وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية،
نعم.
فلا يحل التوكل على الأسباب ولا يحل ترك الأسباب.
هؤلاء تركوا إذا كان
لا، هؤلاء لم يتركوا كل الأسباب، إنما تركوا الأسباب الجائزة والمندوبة وفعلوا الأسباب أسباب الواجبة. ومن هنا قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله، قالوا الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن، فهم تركوا العلاج من أمراض البدن تورعا. وعموما فليس هؤلاء أفضل هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ليس منهم، وهو أفضل هذه الأمة. فإذا كثير من الناس يحرصوا على 70,000 ويظن أنه أفضل الأمة، ليسوا أفضل الأمة، لكن هم مقام مقامات أهل الإيمان من أهل هذه الأمة،
وقد يكون غيرهم أفضل منهم،
وقد يكون بعض المقامات الأخرى أفضل منهم. وأما سؤاله عن قضية الدعاء، فالحديث الذي سأل عنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائي، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم أويس في أمداد اليمن، وهو رجل كان به وضح فشفاه الله إلا موضع إصبع له أم هو بها بر، فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال أويس أن يستغفر لهم للصحابة، وهو من الوسائل الثلاثة المجمع على جواز التوسل بها في الدعاء،
وهي
أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك العمل الصالح الذي عملته وأنت مخلص فيه لله يجوز لك التوسل به، وكذلك التوسل بدعاء مسلم ترجو فيه الخير فيجوز لك أن تسأله أن يدعو لك، وحينئذ تتوسل بدعائه كما توسل عمر بالعباس، وهذا نوع من الوسائل الإجماعية. وهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها وأمرهم أن يسألوا أويسا أن يدعو لهم، فكان ذلك توسلا بدعاء أويس. والتماس الدعاء من المسلم لا حرج فيه، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكان الصحابة يسألونه أن يدعو لهم كان يدعو لهم.
طيب شيخ، سؤال الأخ نوري فتح لنا بابا، وهو الأحاديث التي قد يكون هناك إشكال في فهم ظاهرها، أو قد يبدو منها تعارض أو شيء من هذه الأمور، وعندي هنا مجموعة كبيرة من الأحاديث أود أن أباحثكم فيها. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وهذا الحديث ظاهره يعارض استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر وسؤاله الله العفاف والغنى، ويعارض حديث إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي، ويعارض حديث نعم المال الصالح للعبد الصالح، فكيف يكون الأمر فيها؟
ليس الحديث معارضا لشيء من هذا. أولا الحديث من أفراد ابن ماجه، وهذه أكثرها فيه كلام، لكن مع ذلك على فرض صحته، وقد صححه البوصيري وعدد من الناس، على فرض صحته، فالمقصود بالمسكنة هنا التواضع
فقط، ليس الفقر.
لا ليس الفقر، لأن المسكين هو المتواضع لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقد عرض عليه أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وكان يحب المساكين ويسأل الله محبتهم، اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك، إلى أن يقول حب المساكين.
أراد بحب المساكين هنا المتواضعين أو الفقراء؟
لا، التواضع لله سبحانه وتعالى، أن يكون هو متواضعا فيحب المتواضعين، وذلك يقتضي منه العمل بعملهم.
طيب قبل الحديث الآخر سنأخذ فاصلا أيضا أيها الأخوة الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. شيخنا الكريم، حديث الكبش الأسود والذي فيه أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أسود فيذبح بين الجنة والنار إلى آخره،
كبش أقرن، نعم.
ابن العربي يقول استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقل، لأن الموت عرض والعرض لا ينقلب الجسم.
هذا الاعتراض الذي ذكره ابن العربي رحمه الله في أمور الدنيا، ولم يرد أن الموت يجسم في الدنيا كبشا، ما يجسم في الآخرة، والآخرة كل أمورها ليست مثل أمور الدنيا، فلا يبحث فيها عن الكيفيات، ولذلك وزن الأعمال أيضا عرض، فما الفرق بينه وبين وزن
لا يقال أن هذا على المجاز؟
لا حقيقة، لكنه من حقائق الآخرة ليست من حقائق الدنيا.
أو يقال أن الذي يذبح هو ملك الموت وليس هو الموت نفسه؟
لا، هو الموت لأن أهل الجنة يشمئزون منه ويقولوا يقالوا عرفتموه فيقولون نعرفه الموت وأهل النار يعرفونه ويشمئزون منه أيضا. طيب يرجع على مرقب بين الجنة والنار فيذبح فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهو الموت الذي يخافه أهل الجنة وأهل النار.
حديث
هل هو الملك أو هو العرب الله أعلم، لكن الجميع هو حقط عن حقيقة، ونحن لا نبحث في كيفيات أمور الآخرة. كيفيات أمور الآخرة هي مثل كيفيات صفات الله جل جلاله وكيفية ذاته، فنؤمن بها ولا
لا يعلم كلها ولا نقص عليها. حديث ابن المصطلق وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون، وهذا الحديث في معارضة صريحة للأصل الأعظم، وهو أنك إذا جئت قوما فادعوهم إلى أن ينزلوا على كتاب الله إلى آخر ما هو معروف.
بالنسبة لبني المصطلق قد قامت عليهم الحجة من قبل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم،
بدعوة العامة
لا بدعوة خاصة لهم أيضا ولمن سواهم، فقد أرسل إليهم الرسول من قبل ودعاهم فلم يستجيبوا فأغار عليهم وهم غارون، وهذا شأنه في الحرب، والحرب خدعة.
لكن هل كانوا محاربين؟
كما أغار على أهل مكة وهم غارون أيضا، أخذ الله عنهم الأسماع والأخبار حتى بغتهم في عقر دارهم
في عام
وسأل الله ذلك. نعم في عام
لكن مكة كان معهم على حرب معلنة، ما كان
مكة كان معهم على حرب ثم وقع معهم اتفاقية
ثم نقضوها
وهم نقضوها وكتموا نقضها، وجاء أبو سفيان يريد تجديد الاتفاقية وينكر أن يكونوا نقضوا.
طيب الحديث لا يفهم منه
أما بنو المصطلق فهم مثل غيرهم من بطون خزاعة، قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم فلم يستجيبوا لدعوته فأغار عليهم.
قد ترجم بعض أهل الحديث الحديث بأنه جواز الإغارة على حين غفلة أو
قبل الدعوة قبيل.
نعم.
هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فرآه
بناه على الحديث
لا بناه على الآية لقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال لا يمكن أن تكون في المرصد، أي أنت مختف تحت حجر مثلا فتقول أسلم أو أقتلك، لأنه لا معنى حينئذ الاختفاء.
طيب حديث خيبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بإكفاء القدور بعد أن نضجت وقد كانوا في شدة وفي جوع، قد رده الإمام مالك رحمه الله لأنه يخالف أصلا عاما وهو أصل رفع الحرج.
لا يخالفه، قد كان هذا
كان من تربية في جوع شديد
ولو، لكن كان هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلما حرم عليهم ذلك أكفأوها كما أراقوا الخمور لما حرمت عليهم
فوقعوا في الحرج.
لا ليس حرجا. هل وقعوا في الحرج عندما أراقوا الخمور؟
لا، الخمر يعني ما يلزمهم، لكن
هو الخمر حرام وهذه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كل ما نهى عنه هو حرام.
ولا الضرورة على
يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أنهم لن يموتوا من الجوع ويدعو لهم بأشياء أخرى وهي بدائل، فما حرم الله عليهم لم يفعل فيه لهم نفعا. طيب. كل ما حرمه الله ليس فيه نفع للناس ولو أكلوا منها على مخالفة الأمر لكان ذلك مضرة عليهم في الدنيا والآخرة.
مالك رحمه الله أيضا نهى عن صيام ستة من شوال سدا لذريعة أن يزاد في صيام رمضان، مع أن الحديث صريح فيها وقال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، فهذا أيضا رد للحديث
ليس ردا له. مالك يقصد أن لفظ من شوال هو من قبيل الصفة لستة أيام.
طيب.
ومفهوم الصفة هو مفهوم مخالفة، وهذا المفهوم له شروط لاعتباره، فلم يرى مالك اعتباره لأن الحديث فيه أن من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكان ما صام الدهر كله الحسنة بعشر أمثالها، وهذا الحديث يقتضي أن العبرة بالعدد، فرمضان 30 يوما إذا ضربت في 10 تكون 300 يوم، فإذا صام الإنسان 6 أيام من النفل في السنة زيادة على رمضان فتضرب في 10 فيكون جميع 60 يوما، ف360
يعني لا يرى تخصيصها في شوال،
يرى أن هذه صفة مفهومها غير معتبر فقط. هذا
يعني يصوم 6 من شوال أو من غير شوال،
من أي شهر. نعم.
طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن،
وعموم المالكية يرون أنها سنة بخمسة شروط ست من شوال. الشرط الأول لا تكون متصلة برمضان لئلا يتوهم الجحال أنها منه.
طيب.
ولا تكون متوالية لأن في ذلك مشقة بعد رمضان، لأنه نهي عن أن يستقبل رمضان بصوم بعد 20 من شعبان، ولا يكون الإنسان يظهرها في الملأ لئلا يظن أنه ما زال مستمرا في رمضان نحو ذلك، وألا يكون صيامها بنية العادة، أن تكون عادة الإنسان دائما هكذا مترتبة. والشرط الخامس
ما فهمت مسألة العادة، يعني ينبغي عليه أن يصومها سنة ويترك سنة مثلا؟
نعم، أولا يفعل هكذا من أول الشهر تارة ومن وسطه ومن آخره
لا يكون له فيها عادة،
يختل الشرط من الشروط.
الشرط الخامس،
نعم، الشرط الخامس أن لا يكون هو مقتدا به في إظهارها، لأنه إذا كان شخصا مشهورا مثل ما ذكر مالك للعلمي بالمدينة فقد يقتدي به الجهال على غير ما أراده.
معنا اتصال الأخ أكرم من السعودية، تفضل أخ أكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. صحت يا شيخ، بس لي سؤال بالنسبة للشيخ. تفضل. لو عن حديث لو يعمل أحدكم بعمل
أهل النار
أهل النار يعني يسبق الأجل فيجعله من أهل الجنة.
نعم.
والعكس صحيح.
نعم.
فكنت عايز يعني أتأكد من مدى صحة الحديث وجزاكم الله خير.
طيب شكرا أخي.
الله يحفظك.
صحة الحديث وتفسيره.
نعم. بالنسبة للحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
ما تفسير هذا؟
ومعنى هذا أن الإنسان قد يعمل في الظاهر عملا صالحا فيما يرى الناس ويكون هو مرائيا مسمعا فلا يقبل الله منه، لأن الله إنما يتقبل من المتقين.
الحديث
كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وقد يعمل أيضا عملا سيئا ويكون الله يوفقه في نهاية عمره للتوبة النصوح وللإيمان فيختم له بخاتمة السعادة. فالخواتم الأمور كلها بخواتيمها، والخواتيم هي من قدر الله سبحانه وتعالى وهي التي يعتبر بها عمل الإنسان.
لكن قوله بعمل أهل الجنة تقصد
عمل الجنة في الظاهر
بقيد أن يكون في الظاهر مع
الظاهر. نعم.
مع خبيئة باطنة،
نعم. خبيئة باطنة. نعم.
فإن علم الإنسان من نفسه أنه يعني
أنه مخلص والله أعلم، لأنه لا بد أن يتهم نفسه أيضا. صحيح. الإنسان لا بد أن يتهم نفسه بالنفاق ويتهم نفسه بعمل.
هل في رواية الحديث ما يؤيد هذا التفسير أو هو فقط
في أحاديث أخرى تدل على نفس المعنى أنه فيما يظهر للناس
بهذا اللفظ؟
نعم.
طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقطع المرأة للصلاة وقرنها بالكلب وقرنها بالحمار، ورد الشافعي لهذا الحديث بعد أن استدل بأن المحفوظ من السنة أنه لا يقطع الصلاة شيء.
نعم. بالنسبة لهذا الحديث المقصود بالقطع فيه ليس الإبطال، بل المقصود قطع النور الذي يكون بين يدي المصلي، فالمصلي بين يديه نور عظيم.
الصلاة.
لا تبطل الصلاة بأي قاطع، لكن بين يدي المصلي نور عظيم ولا ينبغي أن يقطعه بأي شيء، فعليه أن يجعل بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أباه ليقاتله فإنما هو شيطان. وهذه السترة التي تكون بين يديه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو منها فقال وليدنو منها. طيب. أما
تخصيص المرأة والكلب الأسود.
نعم.
والحمار
هذه الأمور الثلاثة عادة يستشرفها الشيطان فيقطع النور الذي بين يديه المصلي، وهذه أمور غيبية نحن نقتصر فيها على محل النص ولا نتجاوزه.
ليس فيها نوع إهانة للمرأة شيخ؟
لا لا، المرأة دائما إذا خرجت تستشرفها الشيطان وهي من حبائل الشيطان، معروف هذا أن المصلي قد يلتفت إليها فتشد انتباهها.
لكن عائشة قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب.
لا، هو ليس منها منا نحن، هذا وحي من عند الله تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود به هذا. وعائشة اعترضت في ما يتعلق بفهمها أنها فهمت أن المقصود إبطال الصلاة، وذكرت أنها تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة على فراشها، فإذا سجد غمسها لم تمر هي ولكن بسطت رجليها.
اضطجاع هذا لا يقطع النور الذي
لا يقطع ذلك النور
باعتباره ليس مرورا.
أي نعم. وبالنسبة للحمار أيضا معارض بما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمن أن يصلي للناس إلى غير جدار وأنا على أتان لي، فمررت بالأتان بين يدي بعض الصف ثم أرسلتها ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهو ليس بين يديه سترة عليه الصلاة والسلام.
نعم، إلى غير جدار. لم يذكر أنه ليس بين يديه سترة، قد يكون بين يديه العنزة التي قد كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، لكن إلى غير جدار. والمهم أنه مر بين يدي بعض الصف فأرسل أتان ترعى ودخل في الصف. أما الكلب الأسود فلم يرد معارض لهذا الحديث فيه أبدا، والكلب الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وكما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر.
نعم.
قال الكلب الأسود الشيطان.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحد،
وهنا شيطان من المعلوم أن الإنس فيهم شياطين وأن الجن فيهم شياطين كما قال الله تعالى شياطين الجن والإنس يحيي بعضهم إلى بعض، لكن مع ذلك الدواب والبهائم أيضا فيها شياطين.
ليس المقصود أنه شيطان تمثل،
لا ليس المقصود أنه جني، هو كلب لكنه شيطان.
عجيب.
فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين
والحيوانات فيها
شياطين والحيوانات فيها شياطين.
قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا الحديث إذا نظر فيه بما عرفه الناس من استقبال الذباب ومن أمراضه علما كان فيه إشكال.
الحديث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصاد نحن الذباب فنغمسه في شرابنا، لكن إذا وقع فيه
نخرجه،
هل نترك له شرابنا؟ لا نغمسه، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وقد ثبت ذلك علميا اليوم وأثبته العلم الحديث بما لا يدع مجال للشك، مع أن الشك أصلا لا ينبغي أن يرد، فالأصل هو تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، عرفنا أو لم نعرف، فهمنا أو لم نفهم.
هذا يثير مسألة شيخ، ما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي، هل المقصود بها أن أعيان ما أشار إليه من الأخلاط ومن الأعشاب هو فيه الشفاء، أم أن ذلك كان بمقتضى ما بلغ إليه علمه صلى الله عليه وسلم وعلم قومه في ذلك العصر، فيقال إنه استفاد من هذه الأحاديث
شفاء مطلق، لكن هذا الشفاء قد يكون لبعض الناس دون بعض، وقد يكون لبعض الأمراض دون بعض، مثل ما قال الله تعالى في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل داء، وليس معناه أنه شفاء لكل الناس، بل المقصود أن فيه شفاء للناس.
يعني محل السؤال، بعض الباحثين يرى أن تتبع هذه الأحاديث وهذه الأدوية والعلاج بها ليس في محله لأن كانت أدوية ذلك الزمان.
لا لا، هذا غير صحيح، بل هي باقية والدواء فيها باقي، الحبة السوداء باقي الدواء فيها كما هو، زيت الزيتون باقي الدواء فيه، والعسل باقي الدواء فيه، كلها أدوية، لكن هذه الأدوية بعضها مثلا مستمر للأمة كلها، مثل الأدوية الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن أشفية أمتي في ثلاثة، فالشربة عسل، شربة عسل والشرطة محجم ولذعة من نار وما أحب أن أكتوي، وحديث أن داء الرأس علاجه بالحجامة، وأن داء البطن علاجه بالعسل، وأن داء الرجلين علاجه بالخضاب، هذه أحاديث ثابتة وهي مطلقة في كل زمان ومكان، لكن بعض الأمراض يكون هذا دواء له، بعض الأمراض ليس هذا دواء له.
من عالج بهذه الأدوية ثم يعني هلك المريض، هل يضمن؟
لا 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 يضمن، بل إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من السالي بطن أخيه، فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه فلم يشفى، فقال صدق الله وكذب بطن أخيه، فسقاه الثانية فلم يشفى، ثالثا شوفي.
نعم، لكن قصدت أنه يفتح الكتاب مثلا فيرى فيه الحديث بكذا فيشرح،
هذا بحسب مستوى إيمانه هو يكون انتفاعه، وأيضا بحسب نوع المرض، وأيضا نوع العلاج هل هو مطابق تماما للعلاج النبوي، مثلا قد يرد العلاج في
الكمية مثلا أو
لا، في ذات مثلا الحبة السوداء
أو القسط
التي
مثلاً
كانت معروفة، أو القسط فالكست الموجود في العهد النبوي مثلا لا يقتضي ذلك أن كل كست يلحق به، فهو عود هندي معروف. نعم،
الحديث الذي رواه الشيخان في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم حتى كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، هذا الحديث أورد إشكالا عند كثيرين ورأوا أن فيه إخلالا بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، الحديث ليس فيه أي إشكال وليس فيه إخلال بالعصمة، لأنه يتعلق بمعاشرته لأهله، فكان يرى أنه وطئ أهله ولم يطأ.
لكن السحر تسلط شيطاني على الإنسان.
لا، كيف السحر ليس التسلط شيطاني، بل تسلط السحر نفسه، في السحر أخلاط ذات تأثير، وهم بنات لبيد من الأصل أخذنا بالإبر الدقيقة فعقدنا 11 عقدة في مشاقة ومشط وجف في نخلة ذكر، ونزل لبيد من الأصل فجعلها بين حجرين من أحجار البير، فأنزل الله المعوذتين فقرأ بهما، كلما قرأ بآية حلت عقدة، وهي 11 آية.
نعم نعم، لكن السحر في حقيقته ليس شيطان يتلبس الإنسان.
لا لا، السحر أمر آخر، السحر نوعان، منه ما هو تخيل
على عجل، لأن خلاص
نعم
جاء النذير،
السحر منه ما هو تخيل يخيل الإنسان فقط، وهذا الذي يسمى سحر العين، يخيل إليه من سحرهم أنها تصح.
الثاني،
والثاني أخلاط وأمزاج لها تأثير مباشر على الإنسان، مثل السم، كما أن السم يؤثر على الإنسان يؤثر على بدنه يتورم منه، كذلك
أكرمكم الله شيخنا. أيها الأخوة الكرام والأخوات، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لشيخنا العلامة محمد الحسن على هذه الإفادات، وأذكركم كما أذكركم دائما بأن حلقات البرنامج موجودة على موقع الشيخ دديونت، وكذلك على موقع الأمة أونلاين دوت نت، بإمكانكم متابعة ما مضى منها. شكرا لكم مرة أخرى.